بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان علاج قلق الامتحان. اقترب الامتحان، في ناس فاضل أسبوع، في ناس فاضل أسبوعين، في ناس فاضل ثلاثة. المهم أنه في ناس كثيرة جدا يا جماعة ما قبل الامتحان بيجي لها أعراض قلق. قلق الامتحان نوع من انواع القلق بشكل عام. انتوا عارفين في قلق واكتئاب وخوف ووسواس قهري وهستيريا، في قلق، وقلق الامتحان هو نوع من انواع القلق. في قلق على الصحه، وقلق على يعني ركوب الاسانسير، وقلق على المستقبل، وقلق من الموت، وقلق في انواع للقلق على الرزق وما شابه. قلق الامتحان بيبقى حاله نفسيه غير ساره تنتاب بعض الطلاب، خاصه بين قوسين المتميزين، تاني خاصه المتميزين ودرجاتهم قبل كده كويسة وأذكياء وكل حاجة، حالة نفسية غير سارة تنتاب بعض الطلاب المتميزين، تتسم بالخوف، التوجس، يعني الريبة، التوقعات السلبية للمستقبل أو للامتحان. فبيبقى فيها أعراض نفسية زي الخوف والتوتر والقلق، ويعني التوتر العام، التوتر العام. في بعض الأعراض الجسدية بيبقى يعني في شد أعصاب الجسم كله، بيبقى في خفقان للقلب، أحيانا سرعة التنفس، بيبقى في تصبب عرق، بيبقى في برودة أطراف، بيبقى الجسم كله مشدود بهذا الشكل. يعني في أعراض بتبقى حتى معرفية أو عقلية، بيبقى قلق الامتحان يجي بنقص الانتباه والتركيز والذاكرة والتوقع السلبي وتوقع الامتحان، يعني توقع ان انا هسقط في الامتحان، وبالتالي بقى في اعراض سلوكيه زي فكره انه اول قرار انا مش عايز ادخل الامتحان يا جماعه، مش قادر ادخل الامتحان، انا حاسس ان انا ناسي كل حاجه، انا مش فاكر حاجه خالص، انا حاسس ان انا غبي، انا حاسس ان انا ولا حاجه. فبتبقى في بعض يعني كل دي اعراض تنتاب اللي عنده قلق الامتحان، وبالتالي للاسف ده بينعكس عليه بقى انعكاس سلبي. يعني قلق الامتحان هل مسألة يعني من الصعوبة ان حضرتك تفرد لها حلقة وتتكلم عنها؟ طبعا، لانها بتأثر على الطالب تأثير سلبي فعلا، عارف، بتخلي المرسيدس تمشي بسرعة عربية فيت، وبالتالي بيبقى طالب ذكي وكل حاجة، بس لانه مستنزف القوة، لان طاقته مبعثرة زي كشاف الليزر، عارف انت الليزر، شعاع الليزر يخترق لانه طاقته مركزه، لكن تخيل ان في كشاف لفيت كده وبتاع فطاقته مفروشه. هو بالظبط قلق الامتحان كده، بيسحب طاقه الانتباه، بيأثر على العمليات المعرفيه كلها، الانتباه والتركيز والذاكر. طب ما هو التعلم انتباه وتركيز وذاكر، انتباه سمعي بس تدخل معلومات السمع وبصري، فهنا انتباهه بيبقى مركز للاسف على الخوف وعلى القلق وعلى الامتحان وعلى السقوط وعلى الناس اللي هتتريق عليه وما شابه يعني، وبالتالي مش قادر يركز في حاجة واحدة بس، لأنه ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه، هو عقل واحد، يا إما يركز فيه هنا على المذاكرة، يا إما يركز فيه على الامتحان والقلق منه وما شابه، فهو مخه في الامتحان والقلق والسقوط والرسوب وما شابه يعني. طبعا حتما لأنه المعلومات ما لا تستدخل بشكل جيد، لأنه متوتر وقتها وبيفكر في حاجات تانية كتير، والأعراض بتاعت القلق ربما تشغله على جسمه كمان، يروح يكشف وبتاعه وما شابه. وبيبقى في نسيان بقى، يعني المشكلة انه الذاكرة اصلا يعني هي المشكلة في الاستدخال للمعلومة وتخزينها قبل استرجاعها، فبيحس ان هو ناسي يعني. بيبقى في توتر عصبي، بيبقى زي ما قلت لحضرتك في استنزاف للجهد والطاقة بهذا الشكل، بيبقى يؤثر على معدل التحصيل الدراسي، وده من اخطر ما يكون، يؤثر على معدل التحصيل الدراسي، لانه قلت لك هو تحصيله كويس، طالب كويس، بس مشكلته لما القلق بيدخل فبيعمل مشكلة في الانتباه والتركيز والذاكرة والعمليات المعرفية اللازمة للاستذكار. مشكلة انه قلق الامتحان يا ريته فقط يؤثر على الطالب زي اي مشكلة عضوية، انما قلق الامتحان بالنسبة للطالب القلق بيوتر البيت كله، بيخلي البيت كله قاعد متوتر، يصحى من الصبح، تخيل بقى طالب مثلا ثانوية عامة ولسه عنده شهر واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، خمس شهور، خمس شهور، انما من دلوقتي حاسس الامتحان بكرة الصبح، ومتوتر جدا وموتر البيت لدرجه انه الاب والام خلاص ما تذاكرش، ما تذاكريش، خلاص سيب المذاكره، انت اهم عندنا، سيبك من اللي انت فيه ده، وترتنا، شددت اعصابنا، هو امتحان الاخره، هو انت هتموت خلاص، انتهى الموضوع. هو ده قلق الامتحان اللي بيشدك ويخلي البيت يعني كله مشدود يعني. في واحد دلوقتي سامعني بيقول لي يا دكتور انت بتتكلم في ايه، ده انا عندي ابن بحاول اخليه يذاكر، ده انا بحاول، انا قلت لك انا بتكلم هنا عن الطالب القلق الامتحان بيجي اكتر للطلاب المتميزين بالمناسبه يعني. تمام، واللي هم كانوا دائما يا اما بيجيبوا من الاوائل، يا اما ان هو يعني تراجع مستواه او تراجع ترتيبه يعني، او انه حاطط دايما انه في صراع مع حد، اخوه او صاحبه او صاحبتها او ما شابه يعني. ممكن الطالب اللي عنده قلق الامتحان ده غير اللي عنده تبلد. تبلد ده تقريبا ما بيفتحش كتاب، ده قاعد على بابجي وسلك رود وكروس فاير وقاعد على ده قصه تانية يعني، ده ضاربها صرمه كده يعني، تمام. لكن طالب قلق الامتحان ممكن يذاكر 16 ساعه في اليوم ومش مستكفي. 16 ساعه في اليوم حاسس انه ما بيذاكرش، هو فعلا ما بيذاكرش، لان 16 ساعه في اليوم، لكن بيبقى حتى لو نام العربيه سايبها دايره، فبنزين بيخلص، بنزين طاقه بتخلص، طاقه بتخلص بشكل مستمر. فطول الوقت بيذاكر 16 ساعه في اليوم ولسه فاضل 5 شهور مثلا على الامتحان ومتوتر جدا، طب ما بالك اللي فاضل اسبوعين على الامتحان بس. ده واخد قرار دلوقتي ان انا ما ادخلش، او طب لو دخلت هسقط، طب ده انا هضيع، طب يا ابني يا ابني ارحمنا ارحمنا يعني. القصه بتاعت قلق الامتحان مش بس بتاثر على الطالب، لا بتاثر على اللي حواليه كلهم يعني. طيب خلينا نقول يعني ايه اللي ممكن يسبب للطالب قلق الامتحان. اول حاجه اذا كان عنده قلق اصلا ولم يعالج، فجزء من القلق يخرج قلق الامتحان. اذا كان هو عنده فوبيا، خوف مرضي، اذا كان عنده وسواس قهري، فده كل ده يخليه دايما عنده النظره بتاعت الكمال والمثاليه، وان انا عايز اجيب 100% وما اقلش درجه ولا طب طب، بيحط نفسه دايما يعني على محكات صعبه جدا ومعايير مثاليه، فبالتالي بيبقى طول الوقت متوتر ومتضايق وزعلان. في اضطراب الشخصيه القلقه، اضطراب الشخصيه القلقه او الخوافه او الوسواسيه، برضه هنا بيبقى في حد درجه اكتئاب، برضه هنا بتمتص ايه طاقته يعني. بيبقى احيانا بقى سبب قلق الامتحان المبالغه الزايده في الخوف من الامتحان. الامتحان ده بقى وكانه عارف انت طفل مقابل الجمل، بس ربنا سبحانه وتعالى مسخر يعني ايه الجمل للطفل، فالجمل عينيه تكبر الطفل فيشوف الطفل كبير والجمل صغير. تخيل بقى العكس يعني، تخيل انه طالب مهما كان ذكي يحس ان الامتحان حاجه جبل، حاجه كبيره جدا وهو صغير قوي. فالمشكله هنا بيبقى فيه تعويل ومبالغه في الخوف من الامتحان، وفي تهوين وتقليل من مزاياه ومن نجاحاته السابقه ومن ذكائه والى اخره. دي اول جزئيه، وده تشويه معرفي وده حكم خاطئ على الاشياء يعني. طيب تاني حاجه بيبقى فيه تعميم خاطئ. تعميم خاطئ بمعنى انه مثلا بنت خالتها كانت سقطت في الفيزياء قبل كده، وبالتالي الفيزياء صعبه مع انها حكت لها من 3 سنين يعني، والزمن اختلف والامتحان هيختلف واللي هيحط الامتحان مختلف، وبنت خالتها غيرها وشخصيتها غيرها وذكائها غيرها وتحصيلها غيرها ويعني ادارتها لوقتها وغيرها. لكن هي التعميم انه بنت خالتي سقطت في الفيزياء او في الامتحان، او اخويا قبل كده مثلا سقط، فاكيد الماضي الحاضر المستقبل، فالتعميم عبر الزمن ماضي حاضر مستقبل يعني. او التعميم من انه حاسس انه هو في حاجه مش عارف يعملها، فشل في ماده معينه فحاسس انه فاشل تعليميا، حاسس انه انسان فاشل فاشل على طول، مع انه ممكن يكون ايه درس واحد مش فاهمه، يحس ان الماده دي انا مش فاهمها، يحس انه السنه دي انا خايب وغبي فيها، يحس ان انا فاشل تعليميا، يحس ان انا فاشل في الحياه. فهنا في تعميم يعني، كل ده من الاخطاء المعرفيه او اخطاء التفكير اللي بتخلي القلق يزيد جدا جدا، وما هو الا تشويه معرفي، طاقه افكار سلبيه بتمتص الطاقه بتاعه الطالب. طيب بيبقى في احيانا برضو ادراك سلبي للمواقف اللي هو بيمر بيها، بيبقى في برضو الكل او لا شيء، يا اما 100% يا اما انا فاشل، يا اما انا اجيب الاول يا اما انا ضايع. وفي انتقاء يعني انتباه انتقاء سلبي، بمعنى انه مركز على نقطه سلبيه عنده، وقع في ماده مره او حد قال له كلمه وحشه وسايب كل نجاحاته السابقه كلها، ناسي ان هو نجح من كي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي، هو في ثاني اعدادي او ثاني ثانوي او ما شابه، فحاسس ان كل ده ما عملش حاجه، فمركز وكانه ورقه بيضه فيها نقطه سوداء، فمركز في النقطه السوداء وسايب الورقه البيضه كلها. طبعا في جزء مما يزود قلق الامتحان الاسره نفسها، احيانا المبالغه في التوقعات للطالب، او مقارنته باخوه اللي كان دخل طب، او مقارنته بابن عمه وبنت خالتها وبنت عمها، او انه لو ما جبتيش هيبقى يومك مش فايت. ويعني البيت نفسه، البيت نفسه لما يفرض حظر التجول على الولد، ما فيش هوايات، ما فيش رياضه، ما فيش رسم، ما فيش كذا، ما فيش كذا، لازم كذا وبرنامج من دلوقتي، طبعا كل ده يوتر ويقلق ويتعب والكلام ده كله يعني. طب لما تكون الام او الاب هم القلقين او شخصيات قلقه يعني عندهم قلق او هم شخصيات قلقه، طبعا بالعدوى سوف يصدرون هذا القلق للابن طبعا، لانه طول الوقت ما ذاكرتش، ما عملتش، رحت جيت، وهو بيذاكر مسكين، بس هو طول الوقت محسسينه انه ما بيعملش حاجه، لان القلق عند الاب والام هو ده، هو ده المشكله. وبالتالي احيانا بنعزل يعني، بيستبصروا يدركوا ان قلق حضرتك وقلق حضرتك على الابن هو اللي نقل له القلق، وبالتالي هو مش ناقص، لانه ممكن يكون وارث القلق اصلا، ممكن يكون هو شخصيه قلقه متربي على كده اصلا يعني، فبيت كله قلق. فبالتالي في الحاله دي استنزاف للطاقه والجهد والانتباه والتركيز والذاكره والنسيان وشابه، طبعا كل ده بيوتر ويزيد التوتر اكتر ويخلي الطالب يفقد الثقه في قدراته بشكل رهيب جدا يعني. طيب الطالب لما يكون عنده ضعف ثقه بالنفس، مع ان عنده امكانيات كبيره بس مش شايفها، فبيبقى هنا مشكله، بيزود قلق الامتحان. زي ما قلت لك هو خايف من تأنيب الآخرين، من الأب، من الأم، من خالته، من الناس، من المدرس، من كذا، أو إن إحنا حاطين له توقعات كبيرة جدا وهو مش كده. خايف من إنه أصحابه يتريقوا عليه ويتنمروا عليه ويتنمروا عليه وما شابه يعني. بيبقى إحساسه بإنه يعني ناسي كل حاجة، بيبقى شاغل نفسه بالامتحان، برضه كل ده يزود إيه القلق الامتحان يعني. بيحس إن الامتحان أعلى من قدراته، إنه أقل بكتير يعني. حاسس انه كان فشل في نماذج سلبيه بقى قبل كده، اخوه فشل قبل كده او ابن عمه او بتاع، حاسس ان انا كمان هفشل والامتحان هيجي صعب جدا جدا يعني. حاسس ان انا مش هتعود، مش هحقق التعود يعني النجاح اللي انا متعود عليه، او مش هجيب الاول زي ما انا موجود. فطبعا ده بيبقى ضغط فوق الضغط بهذا الشكل يعني. طيب نعمل ايه علشان نخفف قلق الامتحان بالنسبه لابننا؟ اول حاجه انا بدات بحضراتكم، لما تكون الام قلقه او الاب قلق او في شخصيات قلقه جوه البيت، ارجوكم اعزلوا نفسكم عنه، ارجوكم ما تتكلموش معاه في قصه الامتحان خالص. دايما اللي عنده قلق امتحان هو طالب شاطر ومتميز، بس كل ما هنالك هو محتاج استرخاء، هو محتاج جو هادي، ما تشعش جو الارهاب والغيره ومش عارف ايه والضغط النفسي الرهيب على الابن. فبالتالي هو محمل الضغط النفسي ده، بيبقى وكانه حمول على الواد، فتيجي انت كمان تطلع فوق ظهره فتحمل عليه اكتر، فطبعا ينهار يعني. مفيش حاجه اسمها بقى حظر تجول بقى، عملت له ما يخرجش ما يقعدش، ما ي... ي... بيمارس رياضه خليه يمارس رياضه، يمارس هوايه خليه يمارس هوايه، بيرسم يقول شعر، بيخرج مثلا يوم يتفسح، بيخرج مع اصحابه مش عارف. ارجوكم ده المتنفس ده جزء من علاج قلق الامتحان، على اساس انه انت بالنسبه لنا اهم مليون مره من الامتحان. لازم الجمله اللي تتقال، احنا انت اهم مليون مره عندنا من الامتحان. هد اللعب بهذا الشكل يعني. تمام. وبعدين يعني ايه، دايما نذكره ان عليك الاجتهاد والنتائج على الله، علينا ان نسعى وليس علينا ادراك النتائج، علينا ان نسعى وليس علينا ادراك النتائج. كل ده لازم الاسره ايه تذكر الولد بهذا الشكل، لازم انك انت تطمئنه انا حاسس بيك، وتربت على ايده وكوبايه ليمون مع كوبايه ينسون مع مهدئات بهذا الشكل يعني، مع النظره التفاؤليه، مع ان احنا نقعد مره كده نسمع حاجه عن التفاؤل الامل وما شابه يعني. تقوي ثقته بنفسه طول الوقت، يعني تقوي ثقته بنفسه طول الوقت، والكلام ده للطالب نفسه بقى. عايزك كأب وأم وأنا بكلم الطالب معاكم أهو، ركز على الإيجابيات ونقاط القوة اللي عندك. يعني إيه؟ خطك حلو، ممتاز، حلو قوي، ده هيضيف لك يعني حاجات حلوة في الامتحان. طيب شاطر في الإنجليزي؟ طيب شاطر في النحو؟ طيب أنت من الطلاب اللي هي يعني مجتهد، خلصت جزء كبير من المنهج، بتعرف تقعد أطول فترة ممكنة بتذاكر، بتعرف تتحكم في نفسك من الفيس والنت والكورة وما شابه يعني؟ طب ده ممتاز جدا جدا يعني. كل دي ركز في الايجابيات دي، ركز في انك انت شاطر، ركز في انك انت ذكي، ركز في انك انت يعني جبت نتائج قبل كده حلوه، ركز في انك انت شاطر في الانجليزي وفي النحو، ركز في انك خطك حلو، ركز في انك انت منظم، ركز في انك انت بتحفظ، ركز في انك انت بتقدر تحصل دراسه بشكل كويس، ركز في كل نقاط القوه. وممكن تكتب السلبيات للحظه كده، اقعد اكتب السلبيات علشان تتخلص منها، ربما يعني في درجه قلق دي محتاجه ان نعالجها. تمام. على فكره القلق لما يكون كبير في جزء علاج دوائي وفي جزء علاج نفسي بهذا الشكل يعني، بغض النظر عن قلق الامتحان، لان قلق الامتحان فرع من فروع ايه القلق بشكل عام بهذا، فنعالج القلق فيعالج قلق الامتحان بالتبعيه يعني. انا محتاج الولد يحط هدف واقعي، لانه الهدف اللي حضراتكم حاطينه له هو كان بيجيب 60 واتحطت له 95. يا اخي حط هدف واقعي، انت بتشده قوي كده زي الحبل اللي بتشده جامد جدا هتقطعه. وهو كمان يحط هدف واقعي، بمعنى انه مش هقول لك يجيب متوسط السنين ويحط هدف، ده وارد يعني، وارد جدا يعني. لكن افرض انه كان بيلعب، افرض انه ما كانش مهتم والى اخره، فهنحط متوسط السنين نزود 5%، يعني متوسطه كان مثلا 90 نحط 95، متوسطه 80 نحط 85. يعني شوف المتوسط بتاعه كان ايه بهذا الشكل يعني. تمام. محتاج ان حضرتك برضه من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نعملها وانا بكلم الطالب، حاول انك انت اي افكار سلبيه عن الماضي تخلص منها. انك فشلت في سنه كذا، جبت درجات قليله في سنه كذا، قالوا لك كذا، مش عارف اخوك حصل له كذا، انسى اي حاجه في الماضي، انت ابن النهارده، يومك يومك، عيش النهارده، ركز في اللي قدامك، انسى اللي فات ده، وارد جدا ان فريق كوره يتغلب وهو يبقى عالمي، وارد جدا ان لكل جواد كبوه ولكل عالم هفوه، وارد جدا ان شركه كبيره تخسر، وارد جدا ان حد كبير دايما بيفوز ويخسر، دي طبيعه الحياه، انت بشر. فبالتالي مش الكبوه اللي فاتت اللي انت مركز عليها وبالتالي بتعمم ان انا طالما خلاص حصل لي مشكله زمان يبقى انا دلوقتي يبقى انا على طول. يعني شيل اي افكار سلبيه مرتبطه بالمستقبل، يعني هيحصل لي كذا وكذا وكذا، التوقع السلبي ده هو انت تعرف بعد دقيقه هيحصل لك ايه؟ والله ما تعرف، ما تعرفش. طيب هنعالج الجزئيه دي في وقت يعني هنتكلم عنها. لكن كمان اي افكار سلبيه عن الماضي، عن المستقبل، عن الاخرين، هيقولوا عليا وهيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، انسى كل الكلام اللي ممكن يقولوه، ركز في نفسك انت تمام بهذا الشكل. شيل اي افكار سلبيه مرتبطه بذاتك بقى، انا ضعيف، انا جبان، انا فاشل، انا بنسى، انا بقلق، انا ما بعرفش حل، انا وحش، انا مش عارف ايه. يا اخي والله انت افضل مما تصور بكتير، بس القلق هو اللي بيشوه لك مع يعمل تشويه معرفي، هو اللي بيعمل تحريف ادراكي، هو اللي بيخليك تفكر بشكل سلبي، هو اللي بيخليك شايف نفسك كده. وغمض عينك وافتكر نجاحاتك السابقه كده، شوف نجاحاتك في مجالات تانية، شوف انك انت طيب محبوب كريم، كل دي حاجات حلوه بالنسبه لك. يعني اي زي ما قلت لك ارتباطات سلبيه او يعني توقعات سلبيه للاخرين مالكش دعوه بالاخرين، ركز ايه في نفسك. يعني هيقولوا مش هيقولوا، هيحتقروني، هيستقلوا بيا، زمايلي مش عارف مين، انسى كل الكلام ده. لانه على فكره تحس ان كل الناس مركزه معاك وانت اللي مركز معاهم، هم مش مركزين معاك، محدش فاضل حد، كله يا دوبك شايل همه، فمحدش قادر يشيل همك انت. وخليني اسالك سؤال ايها الطالب القلق، اسال نفسك كده، ايه اسوأ الاحتمالات اللي ممكن تحصل؟ يعني يعني ايه اسوأ الاحتمالات؟ ممكن تسقط يعني؟ ايه يعني؟ هو امتحان الاخره؟ هتخش النار؟ خلاص ملوش قاعده؟ يا اخي ده امتحان دنيا، بمعنى ان تجربه سابقه، وتعالى ندرس ونشوف ايه المشكله اللي انت كانت عندك وتعالى نصلحها وبتاع. ايه المشكله؟ ياما بقول لك في فريق كوره اتغلب وغلب، ياما في شركات وقعت وقامت تاني، ياما في عمالقه حصل لهم كذا بقوا مليارديرات دلوقتي بالرغم انهم خسروا المليارات ورجعوا تاني. فيعني ايه اسوأ الاحتمالات؟ هسقط يعني؟ طز ايه المشكله؟ هسقط يعني؟ طيب ما انت فكر في ده وقول ممكن يكون السبب ايه، وابدا استعد انك انت يعني حتى يقول لك فكر في اسوأ النتائج واستعد للاحتمالات، يعني ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ مش حاجه. بص بص يعني خلي القلق ما يغلبكش تمام، خلي القلق يعني اغلب انت القلق. يعني القلق يجي يقول لك هتسقط، هسقط ايه المشكله؟ يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ نهايه العالم يعني؟ خلاص هو امتحان الاخره، قلت لك هتخش النار ملوش اعاده يعني؟ ده امتحان دنيا وارد جدا جدا يعني. عارف القلق مش هيلاقي لك حل، القلق هيخلق هيزهق منك، القلق هيسيبك ويمشي، لان انت جبت له من الاخر هو يقول لك هيخليك تجيب درجه قليله. ايه المشكله لما اجيب درجه قليله؟ ايه يعني؟ انا بقول لبعض الطلاب يعني الدكتور احمد زور رحمه الله عليه يعني لو كان جاب طب كان يبقى دكتور زي اي دكتور عادي وخلاص يعني، ويموت ما حدش يعرف بيه، لكن جاب درجه اقل ودخل العلوم فبقى الدكتور احمد زويل جائزه نوبل العالم كله عارفه عشان جاب درجه قليله. مين قال لك انه قد ياتي العطاء على هيئه المنع؟ قد ياتي العطاء على هيئه المنع، ده انت ممكن تجيب درجه قليله عشان تجي تدخل كليه تجاره، ما تدخلش كليه اعلام وطب وهندسه علشان بعد كده هتبقى صاحب شركه وهتبقى راجل يعني ماله هدومك ومليونير او ملياردير، مع ان انا جبت مجموع اقل. اه هتدخل حقوق مجموع اقل بس هتبقى راجل يعني وكيل نيابه ومدير نيابه ومستشار وبتاع يعني بهذا الشكل. فلما القلق يجي يقلقك اقلقه وفكر معاه وخليك واثق من نفسك واتكلم مع القلق كانه شخص جاي يعني يخش عليك. فبالتالي انا عايزك تتخيل انه في لوح زجاجي كده وانت داخل على اكسر اللوح الزجاجي بايدك بهذا الشكل وادخله، يقول لك هيحصل كذا، قول له هيحصل انت مالك. اتكلم مع القلق وكانه شخص جاي يعتدي عليك، فانت خليك مستعد ليه واتكلم معاه بهذا الشكل يعني. طيب عارف افضل علاج للقلق الامتحان ايه؟ المذاكره. زي افضل علاج لان انا هعطش اشرب، افضل علاج ان انا مش عارف كذا هشحت اشتغل يعني. يعني اكتر هو ده اكتر علاج لقلق الامتحان ان انا احط نفسي في المذاكره، لان زي ما قلت لك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني المخ لما يفكر في الامتحان والنتائج السلبيه اركز في المذاكره دلوقتي يعني. في حد يعني لان المخ ما بيركزش على حاجتين زي ما قلت لك، ركز في المذاكره فهيتسحب مخك من التركيز في الامتحان وقلق الامتحان يعني. حاول انك انت تتدرب على الامتحانات، يعني شوف الامتحانات السابقه كده، حاول انك انت تجيب الامتحانات اللي فاتت وتتدرب عليها، ده هيطمئنك جدا وتحس انه الله طب ما انت بتذاكر، طب ما انت كويس، طب ما انت حليت الامتحان اهو. ولو ما عرفتش فرصه تسال من دلوقتي، وعندك اليوتيوب كنز، اليوتيوب كنز، عندك دروس كتير جدا لكل سنه، افتح واكتب الصف الكذا درس كذا هيجي لك، اقعد، وعندك اختيارات لمدرسين مختلفين، اقعد راجع ده من دلوقتي يعني. بس ما تفكرش انك انت هتغش، هتقلق اكتر، ما تفكرش انك انت هتنشن، هتقلق اكتر تمام. فارجوكم يعني بلاش تنشين وبلاش تفكر في الغش والكلام ده كله يعني. حاول ان حضرتك كطالب تمارس هواياتك زي ما انت بتمارسها، بتلعب كوره، بتنزل جيم، في سباحه، في هوايه معينه، انشاد، في خروجه مثلا يوم الخميس. الله يخليكم كاباء، سيبوه ينفس عن نفسه، فده متنفس لقلق الايه الامتحان يعني. طبعا في تدريب، لو تدريب الاسترخاء 16 عضله، بس ده مش وقته، ده ممكن نبقى نتكلم عنه بعد كده يعني. طيب، في مجموعة حاجات بتبقى في دماغ الأولاد يعني، دايما لما بيجي مثلا طالب عنده قلق الامتحان وبعدين يكلمني، يفضل يكلمني وأكلمه، يكلمني وأكلمه، تمام، بهذا الشكل يعني، فبيبقى جواه أفكار. الأفكار دي نفسها هي اللي بتقلقه، زي ما أنا اتكلمت مع حضرتك يعني، أفكار سلبية عن الذات وعن الآخرين وعن المستقبل وعن الماضي وعن يعني أفكار هي اللي بتتعبه يعني. فيجي يقول لك والله يا دكتور أصلا حاسس إن الامتحان هيجي صعب جدا، بص المبالغة في صعوبة الامتحان والتهوين والتقليل من مزاياه ومن نجاحاته السابقة ومن تميزه ومن ذكائه، فده مبالغة في صعوبة الامتحان. أقول له ما تخافش، الامتحان بيوضع من قبل لجان تربوية ومتخصصة في التعليم، فبيبقى في ضوء الطالب المتوسط، ودائما وأبدا أو على الأكثر بيبقى الطالب اللي عنده قلق الامتحان طالب أصلا ذكي. فلو حضرتك ذكي فانت فوق في المتوسط او فوق المتوسط، او ذكي او ممتاز او عبقري. يا اخي الامتحان هيجي في ضوء الطالب المتوسط، فانت دلوقتي بتفكر انك انت يا اخي انت اعلى اصلا من الامتحان يعني. انت خدت بالك من الفكره؟ يعني انت اصلا قدراتك اعلى من الامتحان مش اقل من الامتحان، فعلى الاقل تضامن المتوسط يعني، على الاقل ضامن 75%، وبتفكر في اللي فوق، فارتاح لل 75 لان مخك بيقول لك انت مش هتجيب حاجه خالص وهتسقط يعني. ايه الافكار التانية اللي بيقولها لي الاولاد لما بيكون عندهم قلق الامتحان وبنضحضها وبنتخلص منها وبنصرعها وبيحس ان هو بدأ يرتاح شوية؟ الافكار دي هنقولها ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وحالة اليوم بعنوان علاج قلق الامتحان. كنت بكلم حضرتك عن أنه في بعض الطلاب اللي عندهم قلق الامتحان وبينقصين المتميزين اللي بيجولي، وبيبقى عندهم بعض الأفكار الخاصة اللي بتزود قلق الامتحان. وقلت لحضرتك ما قبل الفاصل أنه الامتحان هيجي صعب. يا دكتور مين قالك أن الامتحان هيجي صعب؟ طب هات لي دليل مادي على أن الامتحان هيجي صعب. انت اله ولا عبد؟ عبد بشر يعني. طب ايه اللي عرفك ان الامتحان هيجي صعب؟ ده تهيؤ سلبي، توقع سلبي، تخيل من عندك سلبي، انت اللي بتفترض كده، وده اللي بيزود قلقك بالمناسبه يعني. يعني القلق مجرد توقع سلبي يعني، قيد من الوهم، ليس الا مجرد افكار جواك يعني. مين هات لي دليل مادي على ان الامتحان هيجي صعب؟ وبعدين الامتحان هيجي صعب. انا بص، في سؤال الناس يساله للطالب لما يخرج من اللجنه، يقول لك هو الامتحان كان سهل؟ انا مالي ومال الامتحان، انت حليته ولا لا؟ ما هو الامتحان سهل لواحد مذاكر، وصعب لواحد مش مذاكر، ومتوسط الصعوبه لواحد نص نص، بهذا الشكل يعني. الامتحان هيجي صعب، لا ما تقلقش، الله يخليك، اشتغل اشتغل، ما تفكرش في الامتحان، اشتغل في المذاكره، واطمئن زي ما انا قلت لك ان الامتحان بيوضع من قبل لجان في ضوء الطلب المتوسط. فانت كطالب عندك قلق الامتحان غالبا انت اصلا مستواك متميز ومستواك كويس، فاذا كان الامتحان حاجه في ضوء الطالب المتوسط وانت اعلى من المتوسط فاطمئن. فكره تانية بتيجي في دماغ الطالب اللي عنده قلق الامتحان، بيقول لك والله يا دكتور انا حاسس ان الوقت مش هيكفي. يا اخي الوقت مدروس من قبل لجان خاصه، لجان تربويه وتعليميه، مدروسة على حسب طول يعني انت عندك المنهج، هيحطه بقى في ساعتين ولا يحطه في ثلاثة، وفي نفس الوقت هو عارف من حيث الطول ومن حيث الصعوبة يعني. اذا دي حاجة ما تقلقش عليها يعني، الوقت على قد الامتحان بالظبط، ده ناس فاهمة هي اللي حاطة الامتحان، لكن قد تكون انت اللي بطيء فتحس ان الامتحان هو اللي طويل، لازم تتدرب على السرعة من دلوقتي بقى، خلاص دي جزئية أساسية. طيب حد يجي يقول لي والله يا دكتور أنا حاسس إن أنا نسيت كل حاجة، أقول له أولا يعني إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، تمام؟ يا أخي أنت اشتغل بهذا الشكل وثق إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، بمعنى إنه يعني علميا اللي تم مذاكرته اتخزن في ملفات في الذاكرة مش هيتنسي، هتلاقيه وقت الحاجة. يعني تخيل انك انت مثلا، عارف انت لما يكون في مسرح وبعدين في ناس كتير قاعد المسرح وبعدين هم عايزين يعملوا يعني تركيز على واحد معين فالاضاءه كلها تيجي عليه، هكذا المخ هيعمل برضه ايه إضاءة كده للي أنت مذاكره، لما يجي السؤال هينور لك الجزئية دي، فإحساسك وهمي، إحساس مش حقيقي، فاكر إن أنا نسيت كل حاجة. طبعا البعض يقول لك يعني إيه يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، دي كلمة طبعا مدرسين بيقولوها وطلبة بيرددوها وبالتالي بتسبب لهم قلق من الامتحان، لكن هرد على دي لكن بعد ما أخد اتصال أختنا أم علي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضرتك يا دكتور؟
اتفضلي يا اختي.
انا عندي علي 16 سنة يا دكتور. كانت اخلاقه كويسة خالص.
16؟
16 سنة.
16 سنة. سنة كام يا اختي؟
كان في اولى ثانوي ازهري.
اولى ثانوي ازهري.
كان حافظ 15 جزء، خمسة كان حافظ 21 جزء يا دكتور.
كويس.
بدأ ان هو اخلاقه سيء خالص ويبدأ للسيء، وامام صفر محمد يا دكتور مزهدنا خالص في اسلوب، وحجزنا عند حضرتك ما رضاش يروح.
لا الصوت بيقطع يا اختي، بص انا في كلمات مش فاهمها خالص يعني.
طب انا سيبك تخرج معلش.
لا حاولي تطلعي في مكان فيه شبكه.
حاضر حاضر يا دكتور. سامعني حضرتك كده يا دكتور؟
يعني معقول اتكلمي بالراحه بس كده، واخده بالك؟
بقول لك
16 سنه في اولى ثانوي ازهري كان حافظ 21 جزء، كملي.
بدأ يا دكتور ان هو يسيب القرآن ويلجأ للسيء خالص. فحضرنا عند حضرتك مش راضي يجي خالص بكل الطرق، لان لما كشفنا نفسي هنا في دكتور عمل له جلسه وفي دكتور اداله علاج منوم فرفض الدكتور خالص، فكنا حزين عند حضرتك السبت اللي فات رفض خالص. المشكله يا دكتور ان هو لجأ للسيء واسلوبه في البيت مزهدني بطريقه مش عارفه نتعامل معاه. إلهي ربنا يرضى عنك يا دكتور، اتصلي معايا ان انا مش عارفه نتعامل معاه لان هو ممكن يسيب ربنا.
طيب يا ام علي، يا ام علي استهدي بالله كده وهدي نفسك واخده بالك، وقولي لي يعني اكتر، قولي لي ايه الحاجات التلات حاجات حلوه فيه.
مش عارفه يا دكتور اي
مش هسمعك الا اذا هديتي. صلي على النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
يلا قولي لي احسن تلات حاجات في علي ايه؟
كان عنده الامانه يا دكتور.
مش
بدا يفتقدها. كان اللهم صل على سيدنا محمد بيصلي الوقت بوقت حتى الفجر يا دكتور. بدا يفقد الصلاه. ممكن يكلم يا دكتور صلي يا حبيبي براحه، ممكن يسيب ربنا يا دكتور.
يا ام علي اهدي، انت في صوتك العادي انا مش سامع كويس،
كان
ما بالك وانت يعني منفعله. الله يخليك، عشان بس اعرف ارد عليكي، واخده بالك دي دقائق معدودات فخلينا نستثمرها يعني. تمام انا حاسس بيكي يعني، لكن عشان نشوف بس ايه المشكله، واخده بالك؟ احيانا يبقى في مشكله زوجيه تنعكس، احيانا يبقى في مشكله تربويه في التعامل وتنعكس، احيانا يبقى في يعني المستوى المنهج صعب عليه مثلا، واخده بالك بهذا الشكل، ودخل اولى ثانوي، واولى ثانوي دي اصعب سنه في الازهر كله يعني، او ده في العام اكتر، لانه الثانوي الازهر يمكن ادبي وعلمي دي مرتاحه غير العام بس، لكن يعني برضو المنهج زاد. فهو حد عمل له اختبار ذكاء قبل كده؟
ابدا يا دكتور. والله كان نفسي اروح لحضرتك لما ودانا الدكاتره نفسيين عندنا لاننا من البحيره، الدكتور ادانا العلاج منوم بطريقه غريبه، لما لقيته بدا يقصر في البيت ويرزع ويتغير كده، والدكتور الثاني عمل لي جلسه، فانا فرحت لما حبيت اتواصل مع حضرتك، حجزنا وما فيش خالص، كنت نفسي اتواصل مع حضرتك. مش ولا راضي يذاكر ولا راضي يحفظ ولا راضي يصلي. يا حبيبي صلي، يا حبيبي يا حبيبي بالراحه، يا حبيبي طب مش عارفه ايه. وكان مشكله.
طب ايه اللي اتغير في حياته يعني؟ يعني ايه اللي اتغير في حياته؟ يعني
هو لما لجأ للصحبة السيئة يا دكتور أبوه ضربه جامد.
طيب خليني بس يعني إيه، أنا مش عايز بصراحة يعني أزود قلقك، لكن هل اكتشفت إنه بيدخن أو بياخد حشيش أو حاجة؟
بيدخن يا دكتور؟ لا هو كان بيدخن، ولما عملنا له اللهم صل على سيدنا محمد حاجة في الحشيش، لما جال في عندي فيروس، اللهم صل على محمد، يعني جاله في فيروس في المدرسة، فأنا قلت قال يا ماما ده أنا إيه، كان عندي مودد يعني، فقلت له طب تعالى، خدت منه عينة دم.
أيوه.
قلت حي الحلالين واللهم صل على سيدنا محمد، يعني تدخين او مواد ثانيه مخدره ثانيه، ما لقيتش الحمد لله اي حاجه خالص.
طيب انتم اللي طلبتوا تحللوا له ولا هو اللي طلب ولا ايه؟
هو طلب، هو هم طلبوا تحليل من المدرسه ان هو كان عنده فيروس فيه يا دكتور.
يعني اخذت العينه واستخدمتها برضه في التحليل يعني.
استخدمتها في التحليل الثاني ما لقيتش فيه عنده اي مشكله يا دكتور، ان هو اخلاقه كانت لحد 14 سنه الطفل، هو ما كانش شاطر جوه بس كان مجتهد. يعني تعالى يا علي ذاكر لك حجر يا ماما، تعالى يا علي راجع لي في القران لان انا بنحفظ، تعالى يا علوه راجع لك يا حبيبي. بس كان مواد في القران دي كان يعني المواد كانت تقول اشطر عيل عندي احنا قريه يا دكتور، فالقريه دي مشهوره قوي، يعني اهلنا عارفين بعضها، كانت عيلتي من ثاني سنه قالوا ده موجهه ده، وجاري تعالي اشطر عيل اديت عيل هنا وجابته بنفس المواصفات، ما اديتش عيل في المعاهد زي
طيب يا ام علي، انا اقصد يعني الحقيقه الجمله في 3 كلمات او 5 كلمات بفهم كلمتين وثلاثه بيقعوا مني يعني، فانا عايز بس يعني مش قادر افهم منك تفاصيل القصه يعني. طب انت حاسه انه يعني اول حاجه خرجنا من الدايره دي، بس عايزك تلاحظيها، لانه الحقيقه اللي بيقلب كيان العيل
نعم
مساله انه مثلا الحشيش او ما شابه يعني، ده اللي بيغير الكيان كليه، او مشكله نفسيه، قلق او اكتئاب او خوف او
هو
وسواس
الدكتور
قهري او اضطراب نفسي يعني. هل الدكتور لما رحت له شخص قال فيه مشكله نفسيه معينه؟
جالت حالة من حالات الاكتئاب يا دكتور.
اكتئاب.
جالي اكتئاب، بس بدأ يديله علاج منوم لمدة طويلة، جاله في دكتور أحسن في بلد جنبنا، قلنا نروح للأفضل، الأفضل ده عمل له جلسة كهرباء على جابته من دكاترة نفسيين خالص.
طيب انا بص بص يا ام علي، علشان برضو ندي فرصه للغير، انا عايز علي خلاص خليه الحلقه اللي فاتت واللي قبلها.
أنا بسمعها يا دكتور، بس أنا تليفوني صغير ما عنديش تواصل والله، لأنها أنا ما عنديش قدرة إن أنا نذكر
معلش
كده.
لا يعني من اي مكان، من عند اصحابه في اي مكان، الله يخليكي واخد بالك، حاولي قدر المستطاع انه يعني هات الحلقتين واتفرج عليهم، خليه
أنا
يشوف بس الحلقات دي لسبب. فهميني بس، اولا كيف يفكر الشخص المكتئب، هو نفسه هيلاقي الله ده الدكتور عارفني منين، ده الدكتور وصفني بالظبط وكان انا اللي بفكر يعني. وبعدين الحلقه اللي فاتت كانت بعنوان كيف نتخلص من الاكتئاب، هي طبعا ما كملتش، لكن على الاقل على الاقل يبقى في الفه بينه وبين الدكتور، فيحس ان هو وانا مش هديله دواء يعني، لو لقيت الدواء اللي معاه تمام.
سألت على حضرتك جاله ما فيش دواء خالص والله يرضى عنه،
صحيح
والاستاذ
صحيح صحيح.
جالي حتى قلت له يعني انا كنت بفكر ان ادخله مصحه نفسيه لاني اخلاقه سائد خالص لدرجه
لا
ان
ما هي المصحه، بص افهميني بس، المصحه دي لازم تتوقف على حاجات كتيره جدا يعني، لو في تعاطي يدخل مصحه ادمان، لو في مشكله عقليه يدخل مصحه نفسيه، لكن طالما مشكله نفسيه عاديه مشكلات سلوكيه دي مش محتاجه مصحه، دي
طب
محتاجه
ايه
احنا نظبط الاسلوب التعامل معاه يعني، احنا اللي لازم نحتويه، احنا اللي لازم يعني دائما وابدا واخد بالك يبقى في تواصل جيد بيننا يعني، يعني برضه لان الموضوع طويل شويه واخد بالك، فبرضه في 30 خطا، حلقه 30 خطا في التعامل مع المراهق، حضرتك ووالده تسمعوها لان ده جزء من علاجه، يبقى اي حاجه خطا بنعملها معاه من نقد ولوم وتوبيخ وضرب ومقارنه سببيه بالاخرين و و و الى اخره، ده ممنوع واخد بالك، او تهديده بالطرد او طرده.
والله بنحاول عشان ما ناخدش وقت غيري، والله العظيم يا دكتور انا اللي بحاول اضيف قدر من فضحتي.
طيب اسمعيني اسمعيني من التلفزيون يا ام علي، اسمعيني من
طب
التلفزيون.
على حضرتك حاجه يا دكتور لو سمحت،
اتفضل.
معلش تديني رقم تليفون حضرتك الله يرضى عنك.
طيب خدي حضرتك التليفون من الكنترول،
الله يرضى
خدي
عنك
حضرتك التليفون
برضا.
من الكنترول. طب احنا اول جماعه سن 16 سنه ده اصعب سنه، هو 17 16 و17 ده يعني عارف مطب المراهقه اللي يبدا من 12 وينتهي عند 21، اعلى نقطه في الجبل، اعلى نقطه في مطب المراهقه 16 و17، اولى ثانوي وثانيه ثانوي اخطر سنتين بهذا الشكل يعني، بيبقى الحقيقه فيهم مشاكل عديده جدا يعني، وكانه احد العلماء البريطانيين بيقول ان الفص الامامي اللي ربنا بيقول عليه ناصيه كاذبه خاطئه بيبقى ما عندوش قدرة على التحكم في الذات والانفعالات والسيطرة على الذات والمشاعر والرغبات والناحية الجنسية، بيبدأ من 18، ودي بشرى لحضرتك، من 18 يبدأ يتحكم، يبدأ يبقى ايه يعني يتحكم في الانفعالات والمشاعر واتخاذ القرارات بشكل سليم يعني، ده علشان ما نفقدش الامل، وفي البعض احيانا يهدده بالطرد او يطرده او ينبذه او يكرهه او يعبر له بتعبير سلبي او ما شابه. لا هي طبيعة مرحلة، ده رقم واحد. رقم اثنين، انه اي رصيد قراني كان عنده في الطفوله 21 جزء تمام، يعني الرصيد القراني ده زي ما قلت لحضرتك ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، هيرى بعد ال 18 بشكل او باخر، غير واحد ما فيش اصلا ملف للقران، ما فيش رصيد عنده كان كويس يفيده بعدين يعني. ثالث حاجه، ان شاء الله كان ابوهما صالحا في صلاح الاباء ينفع الابناء ولو بعد حين. بعد كده انا بقول للمراهق انك انت حاول تقلل الاخطاء، لانك بعد 18 هتندم على كل الاخطاء، فما تحاولش تدخل وانت معاك حشيش او معاك مشكله مع بنت او معاك مشكله قانونيه مطوه او غيره او بتاع يعني. بعد كده ال 30 خطا في التعامل مع المراهق دي حلقه عايز حضرتك ترجعي لها، بحيث انه يبقى ال 30 خطا دول ما جيش جنبهم، دي طريقه التعامل الغلط امنعها. بعد كده الطريق الى قلب المراهق، وده اهم حاجه، فكره ان انا بقول للطفل او المراهق هنا انا حاسس بيك، تنزل على نفسيته بردا وسلاما، على قلبه بردا وسلاما، انا حاسس بيك، لو مكتئب لو هو مخنوق لو متضايق لانه تمام، وفي نفس الوقت فن الحوار مع المراهق، ازاي اتحاور معاه؟ يعني حاول قدر المستطاع ان انا اسمعه اكثر من توجيهات 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 توجيهات، لا مجرد ان انا اسمعه، يعني قاعد بيذاكر مثلا اجيب كوبايه ليمون واخرج ما اعملش حاجه خالص، اثره احسن الناس تأثر قلوبهم بهذا الشكل يعني. حاول قدر المستطاع ان انا دايما اعبر له عن الحب، نظرة حب وكلمة حب ولقمة حب وقبلة حب ولمسة حب وحضن حب وهدية حب والاخره. يبقى هنزل مثلا تيشيرت جديد هجيبه له، شوز مثلا بهذا الشكل. ده والده اللي هو بيحس ان والده كرهه، فجأة والده دخل مثلا وجاب له شوز او جاب له مثلا يعني تيشيرت وبتاع، معقولة يبقى انا غلطان في حكمي على والدي؟ ده بيحبني اهو عمليا اهو. حضرتك مثلا حاسس ان ماما غضبانه عليا وزعلانه مني، وده منرفزه فوق النرفزه، وده اللي بيخليه مثلا واحد يروح ياخد حشيش علشان يعالج الاكتئاب، فبالتالي لا حضرتك بتطبطبي عليه، وفي نفس الوقت اللمس موصل جد لحراره الحب، وجبت كوبايه ليمون حطيتها قدامي قدامه، وبعدين بدات تدعي له بهذا الشكل سواء في وشه او تدعي له مثلا بشكل غير مباشر وانت بتكلمي اختك مثلا، والله ده ما شاء الله ربنا يبارك فيه، ده كان كذا وانا متاكد انه بقى كويس، والى اخره، تدي له امل وتفاؤل. وفي نفس الوقت يخش وانت بتصلي بتختمي الصلاه وهو سامعك، بس مش انت يعني وكانه يعني انت عامله انه مش واخده بالك، يعني مش واخده بالك انه سامعك يعني، وبتدعي له كذا كذا كذا، يا قلب الام بينفطر على ابنها، وكل ده يعني فيفهم ان افضل حاجه ممكن يعملها الابن انه يهتدي علشان يسعد والديه بهذا الشكل، وبان يسعد نفسه في الدنيا وفي الاخره يعني. وبعدين دلوقتي لو في مشكله نفسيه قلق او اكتئاب او كذا، العلاج الدوائي على حسب درجة القلق ممكن يبقى 25% و75% علاج معرفي سلوكي، تمام؟ قلق أو اكتئاب أو خوف أو وسواس أو ما شابه. طب درجة الاكتئاب عالية جدا أو عالية في دواء، الدواء ده دوره 50% والجزء النفسي معاه بهذا الشكل يعني. طيب شخصية قلقة أو شخصية اكتئابية أو كذا، في اضطراب شخصية الحدية أو شخصية كذا كذا، كل ده يتشاف الأول يعني. الرد على المشكلة في التلفزيون يا جماعة او في التليفون ما بيبقاش اللي هو، بمعنى انه في تشخيصات من خلال اختبارات، في اختبار ذكاء يقول لي هو قدراته ايه بالظبط في المتوسط الاقل، وبالتالي دخل اولى ثانوي والمنهج ضغط عليه، فبالتالي حس انه مش قادر، حس انه فاشل يعني، المنهج بيسبب له فشل، احساسه بالفشل، فبالتالي دخل في السكه الثانيه مع اصدقاء السوء وبدا كذا كذا كذا. كل الكلام ده لازم نعرفه بشكل كويس جدا. السلام عليكم. ام حازم اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا أخت الله يكرمك.
لو سمحت يا دكتور، أنا كنت عايزة أسألك عن بنتي، عندها 2 وثلاث شهور ومش بتتكلم غير كلمات بسيطة كده، يعني زي بابا وماما وتيتا، وكلمات بسيطة خالص ما بتتكلمش
يعني لغاية
أكتر.
دلوقتي ما فيش جملة من كلمتين زي ماما مبو بابا كور؟
لا
ما فيش كلمات مفردة، لكن مفيش جملة مكونة من كلمتين.
لا نهائي، حتى الكلمات يعني مثلا لو قالت كلمة غير بابا وماما وتيتا تقول حرفين اتنين من الكلمة.
تمام. تواصلها البصري مع حضرتك لما تبص لها وتلعبيها يعني منتبه ليكي بصريا عادي يعني كويس؟
منتبهة عادي.
طب لما تيجي مثلا تضحكيها تضحك، لما تيجي تزعليها تزعل؟ طب كويس، تمام التمام، عشان بس بنفي اي مؤشرات للتوحد او سمات التوحد. طيب هل حصل مشكله اثناء الولاده انه الميه اتصفت او شربت ميه او الحبل السري لف على رقبتها او اتزنقت في الولاده او زرقت؟
الحبل السري كان لافف على رقبتها.
ايوه. طيب يعني على كل، احيانا مش لدى كل الاولاد لكن احيانا بيسبب نقص اكسجين، تمام، على حسب درجه اللف وعلى حسب الوقت وما شابه يعني، قد ايه الثواني اللي حصل فيها نقص الاكسجين، بيأثر على خلايا المخ، بيأثر على معدل الذكاء، بيأثر على الكلام، بيأثر على الانتباه والتركيز والى اخره يعني. لكن ده اختبار الذكاء بس، لما نبدأ نتكلم ده هيقول لنا كان حصل بأثر رجعي يعني، حصل انه مشكلة ان الحبل السري لف على رقبتها، ده أثر ولا ما أثرش، وأثر بدرجة قد ايه يعني، تمام. لكن انا احول حضرتك برضه في حلقة اللي هي ابني تأخر في الكلام، ما الحل؟ ابن تأخر في الكلام ما الحل؟ هتلاقي على صفحة قناة الرحمة أو صفحتي على الفيس باسم الدكتور صالح عبد الكريم، ابن تأخر في الكلام ما الحل. لكن عايز أطمنك أنه لغاية 3 سنين لو الطفل حتى ما تكلمش خالص ما فيش مشكلة قوي، ولذلك ما بنبدأش تخاطب إلا بعد 3 سنين علشان تستفاد، لأنه لو بدأت من دلوقتي من 2 و3 إلى مثلا 3 سنين، واخد بالك، ال9 شهور دول لو بدأت من 3 إلى 3 و3، 3 سنين و3 شهور، 3 شهور دول تكتسب فيهم يعني أكتر من اللي يبقى ال9 شهور دول. كل ما هنالك إن إحنا بنطمن عند أنف أذن وحنجرة إن مفيش مية في الودن، إن مفيش التهاب في الأذن الوسطى، إن مفيش شمع، إنه الجهاز يعني التجويف الفمي، الحلق، إن مفيش يعني أي جيوب انفيه او ما شابه، يعني انف واذن حنجره يطمني، لان انا عشان اتكلم ثلاث حاجات: اسمع، افهم، اتكلم. اسمع لازم اطمن على الودن كويس قوي، واختبار سمع وما شابه. اتكلم لازم اطمن على التجويف الفمي وما شابه، اخراج الكلام. افهم ده قصه الذكاء اللي احنا يعني، بس لما تتكلم عشان ما تتظلمش يعني، هنعمله بعدين. وان كان في اختبار اسمه بورتج العمر التطوري برضه بيديني معدل اللغه بالنسبه لسنها، وبيديني المجال الحركي ومجال الانشاء الاجتماعيه والمجال يعني المعرفه الانتباه والتركيز، وبيديني رعايه الذات، بيديني خمس مجالات يعني. ده بديل الذكاء دلوقتي يعني، تمام؟ لان بنكرر مثلا بعد 6 شهور عشان نشوف مدى التطور يعني. لكن خلينا حتى على سن 3، انا كل ما هنالك يعني محتاج، كشفنا على انف واذن وحنجره. وفي نفس الوقت احيانا عارف اسالك سؤال برضه، لما يعني الاب حضرتك ووالدها تخصصكم ايه؟ يعني علمي ولا ادبي كنتوا؟ ولا ناحية فنية؟
انا
تعليم
كنت
فني؟
ادبي.
باباها؟
باباها معاه دبلوم.
طيب ماشي، يعني ميلك اكتر للنواحي العملية ولا الادبية؟
للنواحي الادبية.
الادبية، طيب تمام. احيانا تورث البنت من الاب او من الام، لكن احيانا ابناء العلميين، ابناء الفنيين، أبناء المهندسين بصفة خاصة يتأخروا في الكلام، مش علشان في مشاكل، لا، علشان كل ما نقولك إنه الذكاء العملي أكثر من الذكاء اللفظي. الذكاء العملي في النصف الكروي الأيمن، الذكاء اللفظي في النصف الكروي الأيسر، توزيع بس. ما بقلقش تماما، كتير جدا من أبناء المهندسين ويقولي مثلا، أو أبناء العلميين يقولي فألاقي المسألة بسيطة جدا، هم مخضوضين وقلقانين، فأقول له دي تقسيمة ذكاء، الولد هيتكلم بس كل ما هنالك إنه هيبقى مثلا إيه، راجل تكنولوجي، راجل مهندس، راجل كيميائي، مش محتاج كلام في شغله. لكن الأدبيين ده بيبقى راجل مدرس أو محامي أو مذيع، أو فبيبقى محتاج الكلام يعني، تمام؟ بهذا الشكل يعني. محتاج بعد كده يبقى أتكلم معاها كتير، أسمعها أناشيد بهذا الشكل، تمام؟ وأغاني أطفال، وفي نفس الوقت اوميجا 3، اوميجا 3 برضو علشان تزود معايا الانتباه والتركيز والذاكره. عندي اكلات للانتباه والتركيز والذاكره زي مثلا الزبيب، معلقه عسل النحل على كوبايه ميه دافيه، والتمر والمكسرات بهذا الشكل. عندي بعد كده محتاج فيما يسمى بالمجموعات الضمنيه، اللي هي كروت للحيوانات وكروت للخضروات وكروت للفواكه وكروت لادوات المنزل والملابس وادوات المواصلات الكروت دي موجوده فيها الصور دي، وفي مجسمات، شنطه كده فيها الحيوانات الخضروات مجسمه بلاستيك، تمام؟ حضرتك هتشتغلي كده تعرفيها على كل الاشكال دي، وليكن شهر 2 3 لغايه لما تنطق اسمائهم كلها، بالتكرار بالتكرار بالتكرار، وصبر وما تمليش، وقولي قدامها كتير. المخ بيخزن الكلمات من خلال الصور وقعدتها وتكرارها. وبعد كده لما اتعرفت هتعملي تطابق، انه تبقى هي عارفه ان الكارت بتاع الطماطم ده، ونقول قوطه ونقول مناخير وما نقولش طماطم وانف، نتكلم باللهجه بتاعتنا كده للطفل عشان ما دخلش اي لغه تانية، بلاش قبل تفاحه وما شابه، ما دخلش اي لغه تانية عشان اللغه الام تنطلق يعني. وبالتالي طابقنا بين الكارت مثلا بتاع الجوافه والجواف المجسمه والجواف الحقيقيه، وبعد كده بدانا نصنف الحيوانات والخضروات والفواكه وما شابه، وبعد كده بدانا نجيب الوظيفه، بدانا نقول على مثلا الطماطم يعني لونها احمر ومدوره، وبنقطعها ونعمل منها طبق سلطه، ونغني طبق السلطه لز ومفيد، طبق السلطه كله ايه، حديد. يبقى حضرتك كده انتقلنا من الكلمه للجمله، حتى من كلمتين، لان انا كده عندي الطفل اللي عنده سنتين يقول جمله من كلمتين، فانا عندي تاخر شويه، لكن هنعمل الحاجات اللي انا قلت لحضرتك عليها. وسن على 3 هتكلميني، وبعدين نشوف انطلقت خلاص، ما انطلقتش يبقى تدريب تخاطب مع اخصائي تخاطب.
خلاص ماشي. كنت عايزه اسال حضرتك كمان سؤال يا دكتور.
اتفضلي يا فندم، اتفضلي.
انا عندي ابني عنده 8 سنين.
كم؟
عنده 8 سنين.
5؟
8.
8، تمام.
عنده 8 سنين. هو على طول يا دكتور عايز يزرع حاجات.
عايز يزرع حاجات.
عايز يزرع حاجات، ويزرع جنب البيت، ويروح في اماكن كده ويزرع اي حاجه، يعني ذره، اي حاجه يلاقيها.
والده شغال ايه؟
ايه؟
والده شغال ايه؟
هو شغال مدرس.
شغال ايه؟
مدرس.
مدرس؟ مدرس ايه؟
مدرس رسم.
مدرس رسم. طيب الولد يعني الهوايه دي جابها منين؟ من خاله مثلا، او من عمه، او من درس
انا مش
العلوم؟
عارفه والله، بس هو على طول عايز يزرع حاجات، وعايز يربي حيوانات، يعني عايز يقول لي يا ماما انا عايز مثلا ارنب نربيه، عايز عصفوره اربيها، عايز اي حاجه يربيها. انا مش عارفه تاثير ده ايه.
لا لا كويس، بصي يا ولد ما شاء الله رجل اعمال صغير اهو، طمني يعني، واخده بالك؟ ودي حاجات كويسه ان شاء الله، ما فيهاش مشكله، دي هوايه ننميها يعني عارفه احيانا لما يكون مثلا ام تيجي تقول لي ان في ولد مثلا عجول ومهوش صبور وعلى طول على طول، فاقول لها طيب هو خد في درس العلوم، لو هو جاب علبه بتاعت الكشري دي مثلا وبعدين حط فيها تربه عاديه او ان شاء الله شويه قطن وبعدين حط فيها فول، فهتبدا تطلع الفول يطلع بهذا الشكل، هو كل يوم يحس ان كل حاجه بتيجي ايه بالتدريج، واخد بالك؟ يعلمه الصبر، او في الجنينه او مثلا بره البيت او بتاعه، وجاب حاجه كده قصريه زرع وزرع فيها حاجه، فكل يوم شايفها قدامه بتكبر ومفيش حاجه بتيجي في وقتها، عايز الحاجه دلوقتي، الزن لازم تحصل دلوقتي. ده يدربه الزراعه، يدربه على انه اولا سبحان الله، اولا هتدربه على الصبر وان الحاجه بتيجي بالتدرج بهذا الشكل، يعني ليها فوائد كتيره جدا. ثانيا سبحان الله، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت إيه شجرة، انظر وقل ما الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله. يعني حتى يعني أحد وسائل تنمية التدين والإيمان بالنسبة للأطفال الزرع، وإنهم يشوفوا نبات بيطلع، لأنه ما فيش قدرة بشرية مخلوق ليه يد غير إن الله هو اللي بيطلع الحاجة دي، فهو كأنه دليل مادي على وجود الله بالنسبة للطفل يعني، تمام بهذا الشكل يعني، حتى لو بيربي حاجه هو بيوكلها ويشربها بس هي بتكبر تلقائيا. فانا احاول قدر المستطاع ان انا انمي المهاره وانمي الموهبه دي عنده، بحيث انها ما تاخدش وقت كتير. ودي احسن مليون مره من الموبايل والنت والالعاب وببجي وكذا وكذا، احسن مليون مره، بالعكس دي حاجه جميله جدا، ارجو ان احنا ننميها بس ما تاخدش وقت منه، ونحدد لها مثلا ساعه في اليوم.
خلاص ماشي
ماشي يا اخت، شرفتيني.
ألف شكر يا دكتور.
العفو يا اخت، شرفتيني. طيب قلق الامتحان زي ما قلت لحضرتك بيبقى للطلاب المتميزين، وبيبقى ليه أعراض نفسية وجسمية وانفعالية وسلوكية، والطالب بياخد قرار إنه مش قادر، مش عايز يدخل الامتحان أو مش قادر، مجرد ما القلق يخف هيتعب، حتى لو ما دخلش يزيد قلقه ويزيد مشكلته، ممكن القلق يجي معاه اكتئاب كمان. فبالتالي لما بيبدأ يعني نشوف المشكلة عنده، هل عنده مرض قلق؟ هل هو شخصية قلقة؟ هل البيت هو اللي بيقلقه؟ هل أفكاره هي اللي محتاجة تتصلح؟ فكرة الامتحان صعب وصلحناها، ان انا يعني هيجي ناسي كل حاجه وصلحناها برضو، وفي نفس الوقت مش هيكفي وصلحناها. مساله بقى كتير جدا يقول لك اصله انا المدرس كان بيقول لي يوم الامتحان يكرم المرء او يهان، كلمه تزود قلق الامتحان. عارف فكره الكل او لا شيء، 100% او صفر، يا ذكي يا غبي، يا ناجح يا فاشل، يكرم المرء او يهان. شوف بقى هنا كده يا اخي، هو امتحان الاخره عشان تكرم او تهان؟ ده مجرد امتحان، الامتحان لا يهين، الامتحان لا يهين. اللي يهينك انت تهين نفسك لما تكون انت مثلا بتهين والديك، انت تهين نفسك لما تكون بتهين الناس فيهينوك، انت تهين نفسك لما تكون ما بتذاكرش، انت تهين نفسك لكن افرض ذاكرت واجتهدت وسقطت، دي مشكله يعني. يا جماعه هو في سواق محترف ما بيحصلوش مشكله في السياره يعني؟ ما انا قلت لك ممكن ده، بس اهم حاجه ايه؟ انت تهين نفسك لو ما ذاكرتش، لكن فكره انك تذاكر والامتحان بقى يكون ملقى رهان، لا 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 يا اخي، اكرامك ده لاسباب كتير جدا، طالما انت طيب وبتصلي وبتحترم والديك وتحترم الناس فانت مكرم، لكن تهان لما انت تهين نفسك لكن الامتحان لا يهين. البعض يقول لي اصل الامتحان هيحدد مصيري في الحياه، يا اخي الله هو اللي يحدد مصيرك في الحياه، مش الامتحان اللي حدد مصيرك في الحياه. طب ما في حد بيجي لي مثلا معاه ابتدائيه لكن ما شاء الله عامل مشروع ضخم جدا ومشغل مع ناس وراجل مليونير وعايش حياته، خلاص هو الامتحان ده اللي حدد مصيره؟ انت اللي افكارك محتاجه تتصلح، محتاج تهدى، محتاج تثق بالله اولا واخيرا بهذا الشكل، وما تقولش يعني ايه يا رب انا عندي امتحان كبير، قول يا امتحان انا عندي رب كبير فيساعدك ويعينك بهذا الشكل. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.